أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في حقيقة العلم الإجمالي، بماذا يتعلق العلم الإجمالي؟ وتعرض السيد الشهيد أعلى الله مقامه إلى هذا المطلب باعتبار أنه ربط بين وجوب الموافقة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية بحقيقة العلم الإجمالي، ولذا فقيل أنه على بعض الآراء تجب الموافقة القطعية نحن والعقل، وعلى بعض الآراء نحن والعقل لا تجب الموافقة القطعية، فإذا تجب الموافقة القطعية لنقطة أخرى غير العلم الإجمالي. ولذا سيد الشهيد دخل بهذا البحث لمعرفة ما هي الآراء في العلم الإجمالي. بعد أن يتعرض لها يتعرض إلى مسألة التخريجات، يعني هذا التخريج كيف أنه على بعض الأقوال وعلى بعض الأقوال، ثم يدلي بدلو أنه هل هذا صحيح، يعني مسألة وجوب الموافقة القطعية مرتبطة بحقيقة العلم الإجمالي أم لا، ليس بصحيح هذا الكلام. ذكرنا وجهين سابقين أو رأيين، الرأي الأول كان للمحقق الأصفهاني والنائيني أعلى الله مقامه، الرأي الثاني كان للشيخ صاحب الكفاية الأخوند قدس الله نفسه الزكية. القول الثالث في حقيقة العلم الإجمالي هو ما تبناه المحقق العراقي أغضياء رحمة الله عليه، قال بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، وهذا يحتاج إلى شرح كيف أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع. فالسيد الشهيد نعم ما ذكره في مقام شرح هذا المعنى، فقال بمعنى أن الصورة الذهنية لا تحكي عن الجامع بما هو جامع في الخارج، بل تحكي عن شيء أزيد من الجامع. ولماذا نقول هذا الكلام؟ شرحنا أن العلم يتعلق بالواقع، ذهبنا للشرح إلى الصورة الذهنية، لأن قلنا في الجلسة السابقة بأن المعلوم بالذات هو الصورة الذهنية، فحتى لا يتوهم أن العلم يتعلق بالواقع، يعني العلم الذي هو عندي ومن الصفات النفسية لي أنا يكون متعلقه ما هو، يكون مباشرة متعلقه الخارج، أمر خارجي. هذا لا يمكن، باعتبار أن يعني الأمور ينبغي أن تكون من سنخ بعض، أمور ذهنية تتعلق بأمور ذهنية، أمور خارجية تتعلق بأمور خارجية. فإذا بناء على الرأي المعروف في الفلسفة وفي نظرية المعرفة، فإن العلم متعلقه أولا وبالذات هو الصورة الذهنية. فإذا الذي يريد المحقق العراقي هو أن الصورة الذهنية لا تحكي عن الجامع فقط وفقط وفقط في الخارج، بل تحكي عن شيء أكثر من الجامع. ما هو هذا الشيء الأكثر من الجامع؟ ليس هو إلا الفرد الواقعي. ففي مثال علمي بأنه تجب إحدى صلاتين في ظهر يوم الجمعة، إما صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة، هذا العلم تعلق بالصورة الذهنية. الصورة الذهنية ميزتها أن تحكي عن الخارج، لكنها تحكي عن أي خارج؟ عن مقدار الجامع بين الطرفين في الخارج؟ يقول لا، تحكي عن أزيد من الجامع بين الطرفين. ما هو الأزيد من الجامع بين الطرفين؟ هو هذا الفرد الواقعي، يعني في لوح الواقع ما هو الواجب؟ صلاة الجمعة. فعلمي تعلق بالصورة الذهنية الحاكية عن صلاة الجمعة، ولو أنا لا أعلم أنها تحكي، لكن تعلقت بصلاة الجمعة لأنه هو الفرد الموجود في الواقع. غاية الأمر هذه الحكاية ما بين الصورة وما بين الفرد الواقع الموجود في عالم الأحكام وفي لوح الواقع حكاية إجمالية. إذن ماذا تصبح النتيجة؟ تصبح النتيجة هكذا: المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض أمر شخصي معين، لأن قلنا باستحالة الفرد المردد، والمحقق العراقي أيضا يقول بهذا الأمر. إذن فالصورة شخصية ومحكيها في الخارج أمر شخصي، غاية الأمر الحكاية إجمالية. ثم ليقرب الصورة قال: وهذا نظير من يرى عن بعيد الشبح. لا تعلم، شاهدت على مسافة 200-300 متر شيء هكذا شاخص، ولم تعلم أنه إنسان أم عمود خشب. وبلا إشكال أنه نتيجة الرؤية الحسية وانطبعت صورة في الذهن، انطبعت صورة، والصورة لأمر جزئي. فإذا الصورة شخصية تحكي عن أمر جزئي، يعني تحكي عن أمر شخصي، غاية الأمر الحكاية إجمالية. فإذا هذه الصورة، هذا العلم عن ماذا يحكي في الخارج؟ عن جامع؟ عن كلي؟ يقول لا، لا تحكي عن جامع، لا تحكي عن كلي، بل تحكي عن أمر مشخص معين له حد معين. غاية الأمر حكاية هذه الصورة فيها إجمال عن هذا الفرد. هذا كلام المحقق العراقي. السيد الشهيد استدل عليه، يعني حاول أن يستدل عليه. وقبل أن أكمل، إذا ملاحظ السيد الشهيد في الحلقة الثالثة ترك الأمور مفتوحة، بمعنى عندما تعرض للقول الثاني رد بضرس قاطع، أما عندما تعرض للقول الأول استدل عليه، بل يبدو الدليل المذكور هو دليل المحقق الأصفهاني بكتابنا، ولو ما نسبه للشيخ الأصفهاني، لكن بتقرير السيد كاظم يبدو بأنه ذكر هذا دليل الشيخ الأصفهاني، يعني شخصيا ما رجعت. هنا استدل لكلام المحقق العراقي، وفي بحث الخارج هذا الدليل الذي سنذكره الآن جعله مما يصلح أن يكون مقابل القول الأول. وفي كتابنا ولو لم يكن بهذا السياق، لكنه بهذا السياق، يعني ولو لم يسقه السيد الشهيد مساق الرد على القول الأول، ولكن لبا إذا كان دليل على القول الثالث، ماذا يعني؟ يعني إقامة برهان على قول ثالث يقع مقابلا للبرهان الذي ذكر الأول لإثبات القول الأول. فالسيد الشهيد ترك الأمور مفتوحة، استدل على القول الأول، استدل على القول الثالث، لم يبطل الأول، لم يبطل الثالث. هلا ما بدي أقول الكلام ظاهر، لكن عادة السيد الشهيد ككتاب درسي ما بيشتغلك في الجملة، يقوي شيء ولو كان هذا الشيء حقيقة رأيه ببحث الخارج ما بيلتزم فيه، لكن ككتاب درسي بيلتزم بشيء معين. قد يكون فيه نوع إشعار إلى أن السيد الشهيد يرى بأنه شو يمكن الجمع بين القولين، كما هو مختار عنده وين ببحث الخارج، بأنه اثنين صحيحين لكن كل منهما يتحدث عن أمر معين، وبيحكي كلام ببحث الخارج، كلام يعني جميل ومرتب وراقي، يعني فيما يرتبط به هذا البحث يرتبط بنظرية المعرفة بالدقة، بيحكي هناك. على أي حال، ما هو هذا الدليل الذي يمكن أن نستدل به لتقوية كلام المحقق العراقي؟ يقال بأنه العالم يعلم بأنه علمه لم يتعلق بالجامع، يعني الصورة الشخصية، الصورة الذهنية لا تحكي عن الجامع في الخارج بحده، يعني بما هو جامع. ولماذا؟ لأن العالم يعلم بأن الجامع بما هو جامع لا وجود له، إنما الجامع إذا كان موجود في الخارج أين يكون موجود؟ بأحد أطرافه، كما أن الكل الطبيعي لا يوجد إلا بفرده، وكذلك هذا الجامع الذي نتحدث عنه لا يوجد إلا بوجود أحد أطرافه. فإذا العالم يعلم بأن متعلق الصورة الذهنية لا يمكن أن يكون هو الجامع بحده. لماذا؟ شو الدليل؟ لأن الجامع بحده لا يمكن أن يوجد في الخارج، فإذا علمه تعلق بشيء أزيد من الجامع. وما هو هذا أزيد من الجامع؟ إن قلت هو أمر كلي أيضا، نرجع نسأل مرة ثانية بأن هذا الأمر الكلي أيضا لا وجود له في الخارج بحده، إذ في الخارج لا يوجد إلا جزئيات، فإذن لابد أن ننتهي إلى أن الصورة الذهنية قد تعلقت بأمر شو فيه حد شخصي، وليس هو إلا ما ماذا؟ وليس هو إلا الفرد الواقعي في مثالنا، بحسب المثال هو صلاة الجمعة. من حيث القيود التي تخرجها عن الكلية، بلحاظ بحثنا سهل، نحن شو عنا؟ أعلم بوجوب إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، عند الجامع بين الطرفين، وعندي طرف صلاة الظهر وطرف صلاة الجمعة. المدعى بأن العلم لا يقف على الجامع بل يسري، طب إذا سرى يسري إلى أي شيء؟ إذا افترضنا واقعا وجوب صلاة الجمعة، ما إلى معنى نفترض شو تعلق العلم بشو بصلاة الظهر، فلا يبقى إلا ماذا؟ تعلق بصلاة الجمعة. إذا بس تعلق بصلاة الجمعة كيف؟ هذه النقطة مهمة، ليس بشكل تفصيلي، ليس حكاية تفصيلية ولا صار علم تفصيلي، تعلق بصلاة الجمعة لكن الحكاية إجمالية. نظير في الخارج زيد، أنا لم أعلم صورة مشوشة، نظري ضعيف، يوجد ظلام، يوجد ضباب. انطبعت صورة في ذهني ترددت بين زيد وعمر. الصورة تحكي عن زيد، لكن بالنسبة للحكاية اجمل الصورة تعلقت، عفوا الصورة تعلقت بزيد، لكن كيف تحكي عنه؟ حكاية إجمالية لأنه عندي ترديد. فإذا عندما نقول أزيد من الجامع يعني أن ننزل من الكل إلى أحد أطرافه، لأنه إذا ما نزلنا الكل إلى أحد أطرافه تصور يعني أنه ضمينا قيد آخر لكنه لا يوصل إلى الجزئية، لا يوصل إلى أحد الأطراف، إلى فرد بعينه، يبقى على الكلية. والمفترض الآن قلنا العالم يعلم بأن علمه لم يتعلق بأمر كلي، إذ الكلي لا وجود له بحده. فإذا قهرا لابد أن تصل القيود إلى مرحلة لا يتعلق العلم إلا بالفرد المعين والفرد المشخص، وليس هو إلا الفرد الواقعي. نعم مع الحفاظ على هذه الكلمة اللي ذكرناها مرتين ثلاثة، لكن الحكاية إجمالية. هذا الدليل الذي ذكره السيد الشهيد لتقوية هذا الكلام، وهو يصلح أن يكون مقابل القول الأول. جيد، السيد الشهيد بعد أن ذكر هذه الأقوال تعرض إلى ما ذكره قبل البدء بذكر هذه الأقوال، حيث قال سابقا بأن المهم معرفة بأن العلم الإجمالي هل يوجب الموافقة القطعية أو لا يوجب الموافقة القطعية. قيل كما هو مختار الميرزا النائيني والسيد الأستاذ السيد الخوئي على الله مقام بأن العلم الإجمالي لا يقتضي، وقيل لماذا هو يستدعي، وقيل حتى تقول لا يقتضي أو يستدعي فأن الأمر مرتبط بالأقوال. ذكرنا الأقوال، تعالوا لنرى هل كيف أنه إذا بني على هذه الأقوال. فنلاحظ أن السيد الشهيد في بحثنا بعد أن لغى الاحتمال الثاني رأي المحقق الخراساني لم يتعرض له في مقام تخريج الأقوال ولا في مقام الرد ولا شيء، يعني كأن القول من شدة بطلانه ماذا لم يتعرض له أصلا، أنه بناء عليه ماذا. ولذا خصص الكلام بماذا؟ بالأول والثالث. فقال ربط بعض الأغايون بحقيقة العلم الإجمالي، ربط وجوب الموافقة القطعية، فقال إن قيل بالقول الأول وهو أن العلم يتعلق بالجامع فإن هذا العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية. نعم قلنا سابقا قبل أن نبدأ بالنقطة المرتبطة بوجوب الموافقة القطعية، قلنا بأن حرمة المخالفة القطعية ماذا؟ مفروغ عنها، هذا لا كلام فيه. العلم نجز الجامع سواء تعلق بالجامع أم تعلق بالواقع، والجامع يقتضي عدم جواز ترك كل الأطراف، عدم جواز ترك كل الأطراف يعني حرمة المخالفة القطعية. فإذا حرمة المخالفة القطعية مسلمة، إذا الكلام في وجوب الموافقة القطعية. فقيل بأن القول الأول لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، لأن القول الأول يقول بأن العلم يتعلق بماذا؟ بالجامع، وامتثال الجامع يكون بإتيان أحد أطرافه، ومخالفة الجامع تكون بمخالفة كل الأطراف. فحقيقة العلم الإجمالي بناء على أنه يتعلق بالجامع لا يطلب، لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، فقط كل ما يطلبه هو حرمة المخالفة القطعية. بينما على رأي المحقق العراقي العلم الإجمالي في حد نفسه يطلب. كيف؟ قال لأن العلم يتعلق بالواقع، وإذا العلم يتعلق بالواقع العلم ينجز معلومه، ينجز ما تعلق به، لأنه عم نفترض علم تعلق بتكليف شرعي. فإذا العلم نجز معلومه بماذا تعلق؟ بحسب الفرد، بالفرد الواقعي، مش هيك؟ بالواقع. الواقع ما هو؟ بحسب مثالنا وجوب صلاة الجمعة. إذن العلم بما أنه تعلق بوجوب صلاة الجمعة فهو ينجز وجوب صلاة الجمعة. إذن أصبحت ذمتي مشغولة بماذا؟ بوجوب صلاة الجمعة. طيب سؤال، إذا أمت صليت صلاة من هاتين الصلاتين سأشك في الامتثال؟ فإذا قهرا الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا نظير ما لو كان عندي إناءين في الخارج أحدهما ماء، والله أنا مكلف بالوضوء بالماء لأنه يوجد ماء في الواقع، فذمتي مشغولة، أحدهما ماء والآخر ماء الوردي بس بلا ريحة حتى ما تقلب شمه. ماذا أفعل؟ أتوضأ بالأول، أتوضأ بالثاني، لأن إذا توضأت بواحد لا أحرز فراغ الذمة، فيجب علي أن أكرر الوضوء. إذن في هذه الصورة يكون نفس مثال ماذا بحثنا، فإن الفرد الواقعي وهو وجوب صلاة الجمعة اشتغلت الذمة به، وإذا اشتغلت الذمة به بعد نحن والعقل لا دخل الأصول الشرعية، فإذا العقل يقول ما دامت ذمتك قد اشتغلت بصلاة الجمعة فيجب عليك أن تأتي بكل الطرفين لتحرز أنك قد أفرغت ذمتك مما اشتغلت به. سيد الشهيد هذا الكلام ما بيعجبه، نقرأ هذا المقدار. يقول الثالث: ما ذهب إليه المحقق العراقي من أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، بمعنى أن الصورة الذهنية المقومة للعلم والمتعلقة له بالذات لا تحكي عن مقدار الجامع من الخارج فقط. قلنا أيوة عم بشرح، قلت هيدي فائدة بمعنى أن الصورة الذهنية حتى لا يظن بأن العلم يتعلق بماذا مباشرة بالواقع، فيقال المحقق العراقي ظاهر كلامه مخالف للعلماء بأن العلم يتعلق أولا وبالذات بماذا بالواقع بالفرد الخارجي. سيد الشهيد يقول لا، ليس هذا هو المراد، بمعنى أن الصورة الذهنية المقومة للعلم، قلنا هذا التعبير مثل تعبير مبارح، مقوم بمعنى ما ليس بخارج، مش مقوم يعني الجزء، وإلا الصورة الذهنية والعلم شو شيء واحد حقيقة، بمعنى أن الصورة الذهنية المقومة للعلم والمتعلقة له، العلم يتعلق بالذات، هو المتعلق بالذات المعلوم بالذات، لا تحكي عن مقدار الجامع من الخارج فقط. طبعا ماذا تحكي؟ بل تحكي عن الفرد الواقعي بحده الشخصي، فالصورة شخصية ومطابقها شخصي، ولكن الحكاية إجمالية. نظير: فهو من قبيل رؤيتك لشبح زيد من بعيد دون أن تتبين هويته، فإن الرؤية هنا لماذا؟ ليست رؤية للجامع، بل الرؤية لأمر معين مشخص، بل للفرد، غاية الأمر الرؤية غامضة. ويمكن أن يبرهن على ذلك بأن العلم في موارد العلم الإجمالي، إذن هيدا ويمكن أن يبرهن، هيدا من مين؟ تبرع من مين؟ من سيد الشهيد. ويمكن أن يبرهن على ذلك، واللطيف بتعبير السيد كاظم بعد ما بيذكر هيدا الدليل، هيدا دليل بيذكره قبل رأي المحقق العراقي ليكون شو في مقابل القول الأول، ثم يقول: ولا أعلم لأجل هذا، يعني هذا الدليل، أم لغيره ذهب المحقق العراقي إلى القول بأن العلم يتعلق شو بالواقع. ويمكن أن يبرهن على ذلك بأن العلم في موارد العلم الإجمالي لا يمكن أن يقف على الجامع بحده. لماذا؟ لأن العالم يقطع بأن الجامع لا يوجد بحده في الخارج، وإنما يوجد ضمن حد شخصي، فلا بد من إضافة شيء إلى دائرة المعلوم ليخرج عن الكلية، لأن الكل لا يمكن أن يوجد في الخارج، لا يمكن. إذن لا بد من إضافة شيء إلى دائرة المعلوم ليخرج عن الكلية. ما هو هذا الشيء؟ فإن كان هذا الشيء جامعا وكليا ما عملنا شيء، بعد كله وقع مما هرب منه، عاد نفس الكلام، فقط لا يعود نفس الكلام. متى؟ حتى ننتهي إلى العلم بحد شخصي. لماذا؟ لأنه حينئذ عندنا شيء في الخارج اسمه أمر شخصي. ولما كان التردد في الصورة مستحيلا، هل بهذه العبارة ماذا يريد منها؟ قبل ولما كان التردد كان يتحدث عن الخارج، يعني عن المعلوم بالعرب، يعني لا يمكن أن يكون المعلوم بالعرب ماذا؟ هو الجامع بحده، لأن الجامع بحده غير موجود، فلا بد أن يكون الفرد الشخصي. الآن عاد للحديث عن الصورة، وقال: وذكرت لك في الجلسة الماضية بأن الصورة أيضا لا يمكن أن تكون مرددة، بل يجب أن تكون شخصية. ولذا قال: ولما كان التردد في الصورة مستحيلا كما تقدم، تعين أن يكون العلم متقوما بصورة شخصية معينة، هذا المعلوم بالذات، مطابقة للفرد الواقعي بحده، هذا المعلوم بالعرض. وهذا ما ذكرناه قبل أن يقول ويمكن أن يبرهن عندما قال: فالصورة شخصية ومحكيها شو؟ ومحكيها أمر شخصي ومطابقة أمر شخصي. إذا تعين أن يكون العلم متقوما بصورة شخصية معينة مطابقة للفرد الواقعي بحده غاية الأمر، لكن حكايتها عنه إجمالية. بعد أن اتضحت هذه المباني يقول: إذا اتضحت لديك هذه المباني المختلفة فاعلم أنه قد ربط استتباع العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية إثباتا ونفيا. يستتبع أو لا يستتبع، هذا مرتبط بهذه المباني، بدعوى أنه إذا قيل بالمبنى الأول مثلا فالعلم الإجمالي لا يخرج عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان المزعومة سوى الجامع. لماذا؟ لأنه هو المعلوم، لأنه المعلوم فقط. طب والجامع ماذا؟ والجامع بحده لا يقتضي الجمع بين الأطراف، لأن الجامع هو عنوان الأحد، وأي طرف تأتي به يكون قد أتيت بالجامع. إذن حينئذ لا يطلب أصلا حتى عن نحو الاقتضاء وجوب الموافقة القطعية، ولذا بل يكفي في موافقته تطبيقه على أحد أفراده. هذا إذا قيل بالمبنى الأول. وإذا قيل بالمبنى الثالث مثلا فالعلم الإجمالي يخرج الواقع المعلوم بتمام حدوده. يخرجه عن ماذا؟ عن موضوع البراءة العقلية. شو يعني يخرجه عن موضوع البراءة؟ يعني البراءة العقلية موضوع لا يتحقق في هذا المرض. يخرجه عن موضوع البراءة العقلية، يعني بدل البراءة العقلية موضوع غير متحقق، لأنه موضوع عدم البيان، والمفترض الواقع مع بتمام حدوده قد تم عليه البيان، لأنه العلم تعلق به على القول الثالث، فإذا خرج عن موضوع قبح العقاب بلا بيان. وحيث إنه محتمل في كل طرف، ما اشتغلت به الذمة يحتمل في الطرف الأول ويحتمل في الطرف الثاني، فيحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ للخروج عن عهدة التكليف المنجز. يعني والله اشتغلت ذمته بالواقع، هلا أنا الواقع مش عارف شو هو، بس أنت يا صاحب البصيرة النافذة بتعرف أنه ذمتي مسؤولة بشو؟ صلاة الجمعة. أنا أعرف أنها اشتغلت بشيء اسمه أكس، فإذا أتيت بالطرف الأول لا أعلم، ولذا يجب علي أن أتي بالطرفين حتى أحرز. لكن الصحيح هو سيد الشهيد يقول هذا الكلام غير صحيح، المباني لا تفرق، حتى لو اختلفت المباني نتيجتها واحدة. وهذا الكلام الذي ذكر أخيرا غير تام، لأنه هناك شيء أغفل عنه صاحب هذا الأخير، يعني من قال بأنه إذا العلم تعلق بالواقع يعني شو؟ تنجز الواقع وبالتالي إلى الأخير. هذا غير صحيح، لأن العلم صحيح أنه تعلق بالواقع على القول الثالث، لكن الحكاية عن الواقع ماذا؟ حكاية إجمالية، يعني اختلط عنصر بيان ووضوح، وإلا لو كان وضوح 100% لم يكن علم إجمالي، وهذا الذي يميزه عن العلم التفصيلي. فلو تعلق بالفرد الواقعي بالواقع بشكل واضح وبيان 100% لم يكن علما إجماليا. إذن صحيح أن الصورة تعلقت بالواقع، لكن كيف تحكي عن الواقع؟ تحكي حكاية إجمالية امتزج فيها البيان مع الغموض، الوضوح مع الإجمال. إذن لنرى ما هو مقدار الوضوح وما هو مقدار الإجمال. مقدار الوضوح هو مقدار الجامع، لأنه إذا سألت نفسك هل صلاة الظهر التي تعلم بها، بتقول لا أعلم. هل صلاة الظهر التي هي التي تعلق بها العلم، تقول لا أعلم. إذا فالمقدار الوضوح حتى لو الصورة تعلقت بالواقع، لكن الحكاية إجمالية. إذا حكاية إجمالية يعني في النفس يوجد عنصري وضوح وإجمال. لنرى ما هو مقدار الوضوح، يعني 100%، قصدي بالوضوح يعني 100%، حتى نقلي 51% أيضا نوع انكشاف، قصدي بالوضوح يعني 100%. ما هو المقدار الذي فيه وضوح وبيان 100%؟ هنا يزيد على الجامع، بدليل أن إذا وضعت يدك على الطرف الأول تقول والله عندي شك، لا تقول عندي علم، وعلى الطرف الثاني نفس الشيء. إذن مقدار الوضوح، لأنك تقول الحكاية إجمالية، يعني إجمال في نفس الوقت الموجود فيه العلم. طيب في نفس الوقت الموجود فيه بيان، البيان ولا يزيد على الجامع، حتى لو العلم لم يتعلق بالجامع تعلق بالواقع. ولكن إذا بدنا نقرش ونترجمه بشكل قضية منكتبه، البيان لا يزيد على الجامع. حينئذ نعرف ما يخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو مقدار الوضوح والبيانية، أما مقدار الإجمال يبقى داخلا ضمن موضوع القاعدة. طب وحينئذ لا يخرج عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان إلا بمقدار الوضوح والبيان، وليس هو إلا بمقدار الجامع. ولذا يقول حتى بناء على هذا القول الثالث، طبعا هذا جدا مهم للرد على المحقق العراقي، ترى المحقق العراقي قائل بالعلية، يعني مش متوقف على تعارض الأصول، ولذا كلامه مبني على هذا، ترى على شو، على اللي تكلمنا فيه قبل قليل. يعني المحقق العراقي، خلينا نشوف كيف عم بيفكر المحقق العراقي. يقول العلم الإجمالي يتعلق، تعلق بشو؟ تعلق بالواقع. تكلم بهذا الكلام، إذا اشتغلت ذمتك بالواقع فالعقل يقول يجب الإتيان بكلا الطرفين. طيب سؤال، مسألة تعارض أصول غير تعارض أصول، بقول هذا كله لا تأتي به، انتهينا. تنجيز العلم الإجمالي عن نحو العلية ليس متوقف على التعارض، تعارضت أم لم تتعارض. ولذا بلحاظ النقطة الثانية اللي حتأتي والنقطة الثالثة التي ستأتي بالنسبة له ما بتأثر، لأنه التنجيز عن نحو العلية. هذا فضلا على أنه حتى لو تعارضت الأصول وتساقطت نبقى بلا أصل مؤمن. بلحاظ البحث الثاني لا يوجد أصل مؤمن في الطرفين. بلحاظ البحث الثالث لا يوجد أصل مؤمن حتى الطرف واحد، لأنه ترجيح من دون مرجح. شو مفترض يساوي؟ المفترض أن يرجع إلى ما يقول به عقله. ماذا يقول به عقله؟ يقول به عقله تجب الموافقة القطعية. لماذا؟ لأن العلم تعلق بالواقع، نجز الواقع، فيجب عليك أن تأتي بكل الطرفين حتى يصير اشتغال يقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فهلأ اللي حكيناه الآن الذي تكلمنا به الآن رد عليه وعلى كل من يقول بالعلية وهذا الطرز من التفكير. سيد الشهيد يقول لهم هذا غير صحيح، إذا نحن والعقل أبدا، حتى بناء على اللهم صل على محمد وآل محمد، على أن العلم يتعلق بالواقع، أكثر شيء نتيجته مثل العلم تعلق بالجامع. ولكن الصحيح هو أن المبنى الثالث لا يختلف في النتيجة المقصودة في المقام عن المبنى الأول، لأن الصورة العلمية الإجمالية على الثالث وإن كانت مطابقة للواقع بحده، صح هي مطابقة للواقع، لكن المفروض على هذا المبنى اندماج عنصري الوضوح والإجمال في تلك الصورة معا. ما هو الدليل؟ لماذا يتحققون هذا؟ لأنه علم إجمالي ليس تفصيلي، وبذلك تميزت عن الصورة التفصيلية. وما ينكشف ويتضح للعالم إنما هو المقدار الموازي لعنصر الوضوح في الصورة، وهذا لا يزيد على الجامع. ومن الواضح أن البراءة بعد خل انتهى من هذا كله، يعني في مقام الشرح جاء إلى القاعدة قال موضوع لا نرفع اليد عنه إلا بمقدار الوضوح، ومن الواضح أن البراءة العقلية إنما يرتفع موضوعها بمقدار ما يوازي جانب الوضوح للإجمال، لأن الإجمال ليس بيانا. وعليه فالمنجز مقدار الجامع لا أكثر على جميع المباني المتقدمة. لاحظ هون قال على جميع المباني، جميع المباني خذ العبارة يعني فيها أكثر من ظهور، لأنه حتى على الفرد المردد، نعم هذا بكتابنا ما ذكر، ببحث الخارج ذكر قال حتى على الفرد المردد، لأنه على الفرد المردد الترديد في الإشارة الذهنية، أصلا فرد مردد يعني ترديد في الإشارة الذهنية، يعني الإشارة الذهنية ليست بواضحة، والمقدار الوضوح لا يزيد على الجامع. هذا مع غض النظر أننا نقبل ذلك المبنى ولا ما قبلناه، حتى لو قلنا باستحالته، لكن لو سلمنا جدلا بأنه ممكن الفرد المردد، ترديد في ماذا؟ ترديد في صورة ذهنية مرددة. طب ترديد في ماذا؟ ترديد في إشارتها للخارج. طب إذا في ترديد في إشارتها في الخارج، يعني في مقدار متيقن ومقدار مشكوك. ما هو المقدار المتيقن؟ الحكاية عن الجامع. ولذا أيضا على كل المباني كما ذكر السيد الشهيد. وعليه فالعلم الإجمالي لا يقتضي بذاته وجوب الموافقة القطعية. لا يقتضي لحد هلأ أبدا لا علة ولا اقتضاء ولا شيء، لا علية تامة ولا اقتضاء، يعني إذا بدك تقول بوجوب الموافقة القطعية بدك تذكر شيء آخر مش العلم الإجمالي يقتضي. نعم ممكن يكون العلم الإجمالي سبب لشيء، هذا الشيء هو اللي سبب. أما العلم لو سئل وحد نفسه بيقول لك أني لا أطلب وجوب الموافقة القطعية لا إلى الآن، لأنه لا ينجز إلا الجامع، والجامع يكفي في إشباعه أحد الأطراف، لا تجب الموافقة القطعية. ويوجد تقريبا لإثبات أن العلم الإجمالي يستتبع وجوب الموافقة القطعية. الأول ما قد يظهر من بعض كلمات المحقق الأصفهاني وحاصله مركب من مقدمتين. خليني لكم في شيء يبدو مضمر بالنفوس. ما هو هذا الشيء المضمر بالنفوس؟ بأن العلم الإجمالي ينجز ليس فقط حرمة المخالفة القطعية بالوجوب الموافق القطعية ونقطة على السطر. وشو؟ ونقطة على أول السطر كمان. غاية الأمر كيف نخرجها؟ ولذا بتحس بعض التخريجات أحيانا فيها شيء من الغرابة، ولكن يبدو أنهم بيسلموا كلهم. حتى على فكرة يمكن أني ما ذكرتها، يبدو إجماع على حرمة المخالفة القطعية نسب إلى بعض العلماء، نسب كأن النسبة غير تامة، لأن العلم إجمالي حتى حرمة المخالفة القطعية لا ينجزها. هلا هذا بده مراجعة ليتأكد الواحد عن شو عم بيحكي، بأي ظرف، في شيء سبب، بس انه حتى بتذكر ببعض حواشي منتهى الدراية وغير منتهى الدراية يمكن بالنهاية الأفكار في شيء من هذا القبيل، بأنه نسب إلى البعض، مش عارف من هو المحقق خنساري أو غيره، بأن العلم الإجمالي لا ينجز حتى حرمة المخالفة القطعية. فإذا يبدو بنفوس العلماء بأن العلم الإجمالي ينجز مش بس حرمة المخالفة القطعية بل أكثر من ذلك، ولذا ذهبوا إلى إيجاد تخريجات على طبق الصناعة. واحدة من هذه التخريجات، هذه التخريجة هو ما قد يظهر من بعض كلمات المحقق الأصفهاني. هذه التخريجة مركبة من مقدمتين. المقدمة الأولى، إذا تركنا الموافقة القطعية، المقدمة الأولى تقول إذا تركنا الموافقة القطعية هذا معناه الوقوع في المخالفة الاحتمالية للجامع. لماذا؟ هل هم واحدة الكلام بدو استدلال؟ لماذا إذا تركت الموافقة القطعية سأبتلى بالموافقة الاحتمالية للجامع؟ يعني بحسب المثال أو الموافقة أو المخالفة. إذا موافقة احتمالية يعني مخالفة احتمالية قهر، سأبتلى بالمخالفة الاحتمالية، يعني موافقتي ليست قطعية، موافقتي احتمالية. لأنه إذا أنا قمت صليت صلاة الجمعة فقط، إذا بسأل حالي بقول والله ما بعرف حالي امتثلت ولا ما امتثلت، إذا الموافقة احتمالية، يعني بنفس الوقت أحتمل أني خالفت. فإذا ترك الموافقة القطعية، الموافقة القطعية كيف تحصل؟ بالإتيان بكل الصلاتين. فترك الموافقة القطعية والإتيان بطرف واحد هو موافقة احتمالية للجامع. لماذا صار هذا الكلام؟ لأنه واضح إن كان الجامع في هذا الطرف المأتي به فقد امتثلت، وإن كان في الطرف الذي لم آتي به فلم أمتثل، وبما أني لا أعرف أين هو الجامع فأحتمل الموافقة وأحتمل المخالفة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، والموافقة الاحتمالية، وبما أن الجامع قد تنجز فالموافقة الاحتمالية للتكليف المنجز باطلة، بل إذا تنجز التكليف في حق المكلف تجب الموافقة القطعية، فإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. لماذا؟ لأن بالموافقة الاحتمالية للتكليف المنجز مساوق الاحتمال شو؟ احتمال المعصية، مع أن العبد لازم يكون خوش عبد مش لازم يحتمل المعصية. هذا هو الدليل. النتيجة ماذا يثمر؟ ماذا ينتج؟ بما أن الموافقة الاحتمالية لا يجوز أن يكتفى بها وتجب الموافقة القطعية، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وبترك الموافقة القطعية توجد موافقة احتمالية، فإذا يجب أن يأتي بكلا الطرفين، لأن الاتيان بطرف دون طرف موافقة احتمالية. السيد الشهيد يقول المقدمة الأولى لا نقبلها باطلة، المقدمة الأولى. من قال بأن ترك الموافقة القطعية هي موافقة احتمالية أو مخالفة احتمالية؟ الذي تنجز هو الجامع، صح أم لا؟ صح. الجامع يحصل كيف؟ بالاتيان بطرف. فأي طرف إذا أتيت فيه وتركت الطرف الآخر، من قال بأنه عندي موافقة احتمالية؟ والله أتيت بالجامع، وأنا زمتي بشو اشتغلت؟ بالجامع. هذا موافقة قطعية، موافقة قطعية للجامع، مش موافقة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، موافقة قطعية للجامع. بماذا اشتغلت ذمتي؟ بالجامع. الجامع ما هو؟ عنوان أحد. إذا أتيت بصلاة الظهر فقط، أحلف بأنه أتيت بأحد الصلاتين. هذا الجامع الذي هو أحد بحلف يمين أنه أتيت فيه. كيف تقولون إذا لم نأتي بالموافقة القطعية فهو مخالف احتمالي؟ ليس بصحيح هذا الكلام. المقدمة الأولى غير تامة، وبالتالي هذا الدليل غير تام. يقول وحاصله مركب من مقدمتين، الأولى أن ترك الموافقة القطعية، كيف ترك الموافقة القطعية؟ يحصل ترك الموافقة القطعية بمخالفة أحد الطرفين، يعتبر هذا ترك الموافقة القطعية يعتبر مخالفة احتمالية للجامع. لاحظ اشتباه بهالعبارة، مخالفة احتمالية للجامع، مخالفة احتمالية للواقع أقول إيه، بس للجامع، بس ما أدري يقول مخالفة احتمالية للواقع، لأن المفترض الواقع لم يدخل في الذمة حتى على القول الثالث، لأنه الذي يدخل في الذمة مقدار الوضوح، والواقع ما في وضوح. يدخل في الذمة بمعنى مش تعلق به العلم، هذا كان في تعلق به العلم، يدخل في الذمة يعني خرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. حتى على القول الثالث الواقع بعده مشمول، لماذا؟ لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنه في إجمال. ولذا إذا بدي يقول للواقع كلام صحيح ما في إشكال عليه، ولكن ما له معنى المقدمة الثانية، لأنه نريد أن نبحث عن ما تنجز، والذي تنجز ليس الواقع، الجامع. ولذا قال مخالفة احتمالية للجامع ليقول لتأتي المقدمة الثانية، والجامع قد تنجز والمخالفة الاحتمالية للأمر المنجز لا تجوز. يعتبر مخالفة احتمالية للجامع لأن الجامع إن كان موجودا ضمن ذلك الطرف، يعني اللي ما أتيت فيه، فقد خولف، وإلا إذا كان موجود في الطرف اللي أتيت فيه فلا، ما في مخالفة. هذه المقدمة الأولى. إذا المقدمة الأولى شو صارت؟ خلاصتها كلمتان، ترك الموافقة القطعية هو مخالفة احتمالية للجامع. بقية العبارة استدلال على هذا الكلام، لأن الجامع إن كان موجودا هو استدلال على هذه المقدمة. المقدمة الثانية، والثانية أن المخالفة الاحتمالية للتكليف المنجز غير جائزة عقلا، والمفترض الجامع قد تنجز. رأت المقدمة الأولى، المقدمة الأولى مخالفة احتمالية له، والمخالفة الاحتمالية للتكليف المنجز غير جائزة عقلا. لماذا؟ لأنها مساوقة لاحتمال المعصية، وحيث أن الجامع منجز كما قلنا بالعلم الإجمالي على كل الأقوال فلا تجوز مخالفة الاحتمالية. ويندفع هذا التقريب بمنع المقدمة الأولى، فإن الجامع إذا لوحظ فيه مقدار الجامع بحده فقط، يعني بخصوص ما تنجز، لم يكن مخالفة أحد الطرفين مع موافقة الطرف الآخر مخالفة احتمالية له، لأن الجامع بحده لا يقتضي أكثر من التطبيق على أحد الفردين. الجامع هو عنوان الأحد، والمفروض أن العلم واقف على الجامع بحده، وأن التنجز تابع لمقدار العلم، فلا مخالفة احتمالية للمقدار المنجز أصلا، ما نسلم في مخالفة احتمالية. الثاني ما ذهبت إليه مدرسة المحقق النائمي، وهو الأكثر تداولا على الألسن. مش لأن هذا اللي قريناه الآن ما أنه كثير التداول على الألسن، الأكثر تداولا على الألسن بتنجيز وجوب الموافقة القطعية أن العقل يحكم بالتنجيز، ما هو؟ وهذا ما سيأتي. ولذا سيكون للسيد الشهيد كلام صارم في هذا المقام. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.